الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءاتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن قراءاتنا للمطولات، ونحن في عصر الأحد 24 من شهر ذي الحجة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آل عمران، في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال وقال ابن مردوية. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال ابن مردوية: وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان: باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم فإني أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا إبراهيم ما رأيك يا أبا مريم ما رأيك؟
من جبت إبراهيم؟
معناته الضوء خافت، يلا مو مشكلة.
فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة.
فما يؤمن أن يكون
هذا هو ذاك الرجل. ليس لي في أمر النبوة رأي، ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي وجهدت لك. فقال له الأسقف: تنح فاجلس. فتنح شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس. فتنحى عبد الله فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران والمسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي، فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حول لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم عليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس
طبعا فقال كان معرفة لهم بسبب التجارة. نعم.
فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد السلام وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه، ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم قال والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى؟ فإن نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي الله تعالى في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله تعالى هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبه لقد علمت ما أن الوادي قد إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر لم يرد لم يرد ولم يصدر إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمر ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا في عينيه وردا عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبنا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلعنه لا يبقى منا على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا أهلك. فقال له صاحبه فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال رأي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له أنت وذاك؟ قال فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال وما هو؟ فقال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح.
حكمتك
حكمك اليوم إلى الليل وليلتك.
ما في تاء؟ مش كان ملابس؟
لا ما في تاء.
ايش عندك شيخ عبد الله؟ ها حكمك؟
حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح.
نعم حكمك. نعم
أحسن الله عليكم. فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليك. فقال شرحبيل سل صاحبي فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة.
هذا هو الخراج الذي يسمى بإيش؟ يعني الجباية، أو يسمى بالضريبة في عرفنا اليوم، وهو في عرف الشرع الجزية. نعم
أحسن الله عليك. في كل رجب 1000 حلة وفي كل صفر 1000 حلة، وذكر تمام الشروط وبقية السياق. والغرض أن وفودهم كان في سنة 90، لأن الزهري قال كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا بشر بن مهران حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعنه الغداة قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا قال جابر فيهم نزلت فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب أبناؤه أبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وهكذا رواه الحاكم في مستدرك عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر
مسهر
عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعنى ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك
طبعا الآية واضحة وأنفس ونساءنا ونساءكم هي جمع وفاطمة ليس هي نساء لكن المقصود إذا ثبت هذا الحديث مع أن في سنده مقال والذي قبله المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم فاطمة إلى نسائه حتى يصبح هي تدخل بنص الحديث وأما نفس الآية الآية في الزوجات يعني نساءنا ونساءكم نعم
طيب أبناءنا
جمع وليس مفرد أما أبناءنا وأبناءكم فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون عنده حينما كان قدم الوفود سنة 9 ما كان عنده من الأولاد إلا حفيدان وكان عبد الله قد مات قبل ذلك عبد الله بن عثمان ولم يكن عنده إلا الحسن والحسين نعم
أحسن الله عليكم ثم قال تعالى
والمثنى جمع نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم
عدل ونصف خير النصف يعني القسمة الثنائية بين كل شيئين أما ونصف يعني متوسط نعم
أحسن الله عليكم أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم قال تعالى ولا يتخذ إذا بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة يعني يسجد بعضنا لبعض فإن تولوا فإن الله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته عن طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه فأخبره بجميع ذلك على الجلية مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا ولم يسلم بعد وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح بعد صلح الحديبية وقبل الفتح كما هو مصرح به في الحديث، ولأنه لما سأله هل يغدر فقال فقلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، قال ولم تمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه، والغرض أنه قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
الأريسيين فسر في أكثر الكتب بأنهم الفلاحين، وهذا فيه نظر. الصواب فإن توليت فإن عليك إثم الموحدين الذين أنت تضطهدهم وتقتلهم أينما وجدتهم. والأريسيون أحسن ما قيل فيه في كتب تاريخ الفرق أنهم الموحدون من أتباع عيسى عليه السلام. نعم
أحسن الله عليك. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران، وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح، والثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان، والثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر.
قبل بدر.
ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
طبعا الوجه الثلاثة الأولى قوي، أما الرابع ضعيف. لماذا ضعيفة؟ لأن الآية لا تنزل على وفق كلام الشخص بتمامه، وإنما ينزل بمعناه. يعني لما قال عمر عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا كلام، أما بهذه الصيغة هذا كلام الله جل وعلا. وكذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كلام عمر لو صليت خلف المقام، أما كلام الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنحن نجزم أن ثم فرقا بين كلام الله وكلام عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القول الأول هو الأرجح، الرابع هو الأضعف. نعم ما نقول، يجوز أن نقول وافق عمر ربه في الحكم قبل أن ينزل الحكم. مثال هذا أنا الآن أقول كلاما ثم أنت في نفسك يطرأ هذا الكلام، ثم تسمع كلام مني تقول وافقني شيخي، ما في بأس، عرفت؟ فأحيانا النبي عليه الصلاة يقول الحكم، وهذا الحكم يدور في خلد عبد الله بن عمر، يقول هي النخلة، ما قالها، فلما قال هي النخلة وافق ابن عمر، وابن عمر وافق النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عن ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال الله تعالى أفلا تعقلون، ثم قال تعالى فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما تعلق بأيديهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون. فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم قال تعالى ما كان
لو أن طالب علم ناقش مع آخر في حكم من الأحكام الشرعية المنزلة الموجودة في القرآن والسنة للوصول للحق ما في بأس، أما أن يخوضوا في الغيبيات التي لم ينزل فيها وحي فهذا قد شابه فيه اليهود والنصارى. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عليه عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي موسى أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به. ثم قال البزار ورواه غير أبي أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله يعني ولم يذكر مسروقا، وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان. ثم قال وهذا أصح، ولكن رواه وكيع في تفسيره فقال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاية من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا إلى آخر الآية. قوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله.
طبعا هذا فيه دليل صريح على أن أفضل أولي العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، ولذلك اتخذه وليا. والمؤمن إنما يتخذ وليا أعلى من هو أعلى في الإيمان، ثم الأدنى فالأدنى. نعم
أحسن الله عليكم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى عن حسد اليهود المؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال الله تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أنهم اشتوروا أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس إنما رجعهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أنهم أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العوفي عن ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجون به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآية البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها على الأنبياء الأقدمين. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحاجكم عند ربكم يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجكم به عند ربكم أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة التامة والحكمة البالغة والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأكمل الشرائع.
أسأل الله أن يختصنا برحمته وهو ذو الفضل العظيم. أعظم الرحمة العلم، أعظم الرحمة العلم، يلي ذلك العمل به، يلي ذلك الجنة. نعم.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى على اليهود بأن منهم الخوانة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم. فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن يؤديه إليك. وقد تقدم الكلام عن القنطار في أول السورة، وأما الدينار فمعروف. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني وحدثنا بقية عن زياد بن الهيثم حدثنا مالك بن دينار قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار
لأنه دين ونار الناس يتدينون به، يتعبدونه، ونسأل الله السلام والعافية. تعيس عبد الدينار.
نعم. لأنه دين ونار. وقال معناه أن من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. ومناسب أن يذكرها هنا الحديث الذي علقه البخاري.
ومن المناسبات العجيبة أن اللي فسر هذا هو مالك بن دينار. هاي مناسبة لطيفة عشان ما تنساها بعد. نعم.
أحسن الله عليك. ومناسب أن يذكرها هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة، حيث قال: وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بالشهداء يشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال أتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا ليركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فأرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا فيخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، وقف فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت لي بشيء؟ قال: لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بـ1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضع معلق بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولا عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث به، ورواه البزار في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد كذا قال، وهو خطأ لما تقدم. وقوله ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج من أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا، قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد اختلقوا هذه المقالة وأتفقوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقه، وإنما هم قوم بهت. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن صعصعة
بن يزيد. يعني الله جل وعلا إذا حرم الشيء يحرمه على الجميع. الظلم محرم على المسلم وعلى الكافر، السرقة محرم، مال المسلم مال الكافر، الزنا محرم للمسلم أو بالكافر، ما في شيء اسمه هذا شيء محرم في المسلمين مباح على الكافرين، ما يجوز. شرب الخمر محرم، بيع الخمر محرم. نعم.
أحسن الله عليك. عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه، فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وكذا روى الثوري عن أبي إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. ثم قال تعالى: فبلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق، إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول تعالى: إن الذين يعتادون إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، أولئك لا خلق لهم في الآخرة لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم عين الرحمة ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت الحديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. الحديث الأول: قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة قال علي بن مدرك أخبرني قال سمعت أبا زرعة أخبرني قال سمعت أبا زرعة عن خرشة بن الحري
أبا زرعة
قال سمعت أبا زرعة
نعم
عن خرشة بن الحري عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به. طريق أخرى: قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر فقلت له بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قال بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. قال قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن قلت من هؤلاء الذين أشناهم الله؟ قال التاجر الحلاف أو قال البائع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان غريب من هذا الوجه. الحديث الثاني: قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم حدثنا عدي بن عدي أخبرني رجاء بن حيوة والعرس ابن عميرة عن أبيه عدي بن عدي هو ابن عميرة الكندي قال خصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين، فقال الحضرمي من أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت والله أو رب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال الجنة. قال فأشهد أني قد تركتها كلها. ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. الحديث الثالث: قال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي يحلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية فأخرجها من حديث الأعمش. طريق أخرى: قال أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال فجاء الأشعث بن قيس فقال من يحدثكم؟ أبو عبد الرحمن فحدثه فقال في كان هذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها يترك إلا فيمينه. قال قلت يا رسول الله ما لي بينة؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري. إن خصم امرئ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم غير حق لقي الله هو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبري من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمته وتبرأ منهم.
طبعا المقصود هنا متبرئ من والديه، يعني لا ينتسب إليه، ما ينتسب إلى غيره. متبرئ من ولده يعني يعلم أنه ولده ثم لا يرضان أن ينسب إليه. نعم،
أحسن الله عليك. الحديث الخامس: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا هشيم أنبان العوام عن ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى فليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. رواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طبعا هذا الحديث أصله في البخاري. نعم،
أحسن الله عليك. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله: أن منهم فريقا يحرفون الكلام عن مواضعه، ويبدلون كلام الله، ويزيلونه عن المراد به ليوهم الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كاذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد الشعبي:
ينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا، أن من أسباب كون اليهود والنصارى كفروا بالحكم بغير ما أنزل الله لأنهم جمعوا بين سوءتين، بين الحكم بغير ما أنزل الله ونسبة الحكم بغير ما أنزل الله إلى الله، فهذا سبب كفرهم، بخلاف من حكم بغير ما أنزل الله ومعترف ومقر بأنه مقصر وأنه وأنه وأنه، فهذا عاصم. نعم نعم، هذا عن بعضهم، ثبت عن بعضهم حيلة ومكرا، قالوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. نعم،
أحسن الله عليك. وقال مجاهد الشعبي والحسن وقدية والربيع بن أنس: يلون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه، وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظا من كتاب الله من كتاب من كتب الله، لكن يحرفونه بتأويله يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم يقولونه من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لو تحول.
يعني التوراة المنزلة على موسى عليه السلام على قول ابن عباس هذا وقول وهب بن منبه الذي نزل بالعبرية القديمة موجودة. طيب واللي موجود اليوم؟ اللي موجود اليوم هذه الخطأ فيها في التفاسير، يزيدون في الترجمة، يزيدون في زيادة معنى، هذا مقصود ابن عباس والمقصود وهب، لكن هذا مرجوح. الراجح أنه وقع منهم نوعي التحريف، وقع منهم نوعي التحريف، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. نعم،
أحسن الله عليك. رواه أبي حاتم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعنى المعرب. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال الرجل من أهل نجران النصراني، قال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة على قوله بعد إذا أنتم مسلمون. فقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس عبدون من دون الله أي مع الله، وإن كان هذا لا يصلح النبي ولا المرسل فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
أيضا الآية ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يصح أن يكون المقصود به عزير وعيسى، فإن اليهود زعموا أن عزير أمرهم بعبادته وبالركوع له والسجود له، والنصارى زعموا أن عيسى أمرهم بعبادته والركوع له والسجود له. فهذه الآية عامة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم.
وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك فذاك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون هذا في الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه فيما أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك تم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله لا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. وقال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد أي حكماء علماء. وقال الحسن وغير واحد فقهاء. وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون معناه، وقرأ
تفهمون، تعلمون تفهمون معناه،
تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون.
إذن القراءة الأولى تعلمون تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم.
جميل. تعلمون.
نعم. يعني فيه قراءتان.
نعم. وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم وما كنتم تدرسون. تدرسون أي تحفظون ألفاظه.
نعم.
ثم قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء وإنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وإذا أخذ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أيام بلغ ثم جاءه رسول من بعده لا يؤمن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع ما من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال الله تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي يعني ميثاق الشديد المؤكد. قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. وقال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمن النبي ولينصرنه أو أمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو محي ليؤمن النبي ولينصرنه. وقال طاووس وحسن البصري وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وهذا لا يضاد ما عليه علي ما قاله علي بن عباس ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل قول علي بن عباس. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخي اليهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديثنا آخر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق حدثنا حمد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا يتبعني. وفي بعض الأحاديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلى الله وسلم عليه دائما إلى يوم الدين وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به
صلى الله.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عباد الله وحده لا شريك له الذي له أسلم في السماوات والأرض أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها وكما قالت كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها الرعد وقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع وقد ورد في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيها غرابة قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا سعيد بن حفص النفيري حدثنا محمد بن محصن ابن محصن العكاشي حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أما من في السماوات فالملائكة وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون وقد ورد في الصحيح عاجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل وسيأتي له شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى وقد قال وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد ولقد أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وقال أيضا حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كل بعمله ثم قال تعالى
يعني هذا التفسير وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها على قول مجاهد كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هذا يرفع الإشكال كله معناه له أسلم أي إسلام إيش الربوبية ما في أي إشكال لكن هذا ليس هو المطلوب إسلام الألوهية نعم
طيب هذا ما يشكل يا شيخ في ظل وجود من ينكر وجود الله عز وجل في زماننا أو من قبلهم يعني
ما يشكل لأن إلحاده إنما هو كما قال عز وجل جحدوا بها واستيقنات أنفسهم
نعم.
هذا يعني جحد صوري مثل فرعون
صحيح
حتى الملحد نفسه ها
اذا وقع في شيء
يعني اذا وقعت عليه ضائقه يقول يا رب
الله.
نعم
صدق احسن الله عليك ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم يصدقون بما أنزل الله من عند الله وبكل نبي بعثه الله ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد بن رشد حدثنا الحسن حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير وتجيء الصلاة الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال وكل ذلك يقول الله عز وجل يقول الله تعالى إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تفرد به أحمد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة
طبعا هنا مكتوب ونحن بالمدنية الرواية في مسند الإمام أحمد إذ ذاك ونحن بالمدينة نعم
أحسن الله عليك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه فأسلموا هكذا رواه النسائي والحاكم بن حبان من طريق داود بن أبي هند به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه وقال عبد الرزاق أنبأنا جعفر بن سليمان حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه كيف يهدي الله قوما كفر بعد إيمانهم إلا قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها أي في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلى يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يقول تعالى متواعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى الممات ومخبرا بأنه لن تقبل لهم توبة عند مماتهم كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ولهذا قالها هنا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا أن تقبل توبتهم هكذا رواه أسناده جيد ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خيرا أبدا فلن يقبل منه خيرا
فلن يقبل منه خيرا أبدا
ولو كان قد أنفق من الأرض ذهبا فيما يراه قربه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك قال لا فقال لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وكذلك لو افتدى بمن الأرض ذهبا ما قبل منه كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال لا بيع فيه ولا خلال وقال إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهب ولو افتدى به فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم ويقتضي ذلك أنه لا ينقذه من عذاب الله شيئا لو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها وقال الإمام محمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا أن تشرك وهكذا أخرج البخاري ومسلم من طريق أخرى
هذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم وفيه التنصيص على أخذ الميثاق في عالم الذر قال قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فهذا الدليل على قول من يقول بإثبات الميثاق في عالم الذر خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذهب إليه ابن كثير نفسه كما مر معنا نعم
طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا حماد بن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل. فيقول سل وتمنى. فيقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب شر منزل. فيقول له تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي رب نعم. فيقول كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رواه وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لن تنالوا البر قال البر الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا رافع حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سامع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري من مدينة مالة وكان أحب أمواله إليه بيرحاء
اسم الحديق وكان فيها بئر من أعذب المياه وهو الآن داخل المسجد النبوي. نعم.
وكانت مستقبلة للمسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموال إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فطاعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه. في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالا هو قط أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر فما تأمرني به؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة.
هذا يسمى الأوقاف. وكان أول وقف هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأول بئر موقوف بئر أريس أوقفها عثمان رضي الله عنه. ثم كان أول مال موقوف مال عمر الذي بخيبر. نعم.
إذا حبس الأصل هنا وقف الأرض صارت غير ملك له ولا الأصل ولا الشجر بس؟
لا الأرض كلها صارت محبوسة خلاص صارت أوقاف. حبس الأصل وسبل الثمر.
نعم. أحسن الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمرو قال عبد الله حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب لي من جارية لرومية فقلت هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال ابن عباس حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن حدثتكم شيئا فعرفتم وهي لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قال فسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن 4 خلال. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وكيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعونه. فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا فطال سقمه فنذر الله نذرا لئن شفاه من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان له الولد والشبه بإذن الله إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عينه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا عن وليك من الملائكة. فعندها قال وإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفارقك لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية. ورواه أيضا أحمد
يعني هم يدورون علة بس أساس إيش ينكرون مواثيقه. ما لقوا علة إلا هذه وهي ليست علة لكن يعني مثل ما يقولون المهم أنهم ينكرون عهوده. نعم.
ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد به طريق أخرى. قال أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن وليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا قاسم إننا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي اتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ على إسرائيل وعلى بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. أحسن الله عليك.
ما يمكن الفعل مو إلى العبد. نعم.
كيف تؤنث؟
نعم بالبناء لما لم يسمى فاعله. كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر
وكيف يعني تذكر كذلك.
نعم
أحسن الله عليك. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة أنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع. قال صوته. قال صدقت إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها. إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوانا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية.
على أصلا لو قال ميكائيل قالوا ها ميكائيل ما يأتي بالوحي. نعم.
وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس كان إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار. فنذر لله لأن عفاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق. وهكذا قال الضحك والسدي. كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره. قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. قال وقوله من قبل أن تنزل التوراة حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبة إحداها أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهيه. كذا كما قال تعالى وآتى المال على حبه وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين الزيف فيما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلق الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربي تبارك وتعالى. شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فإن الله تعالى قد نص في كتابه التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها بعدما حرم إسرائيلها على نفسه لحمان الإبل وألبانها. فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بني وقد حرم ذلك بعد ذلك. وكانت التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذا الجمع بين الأختين سائغة، وقد فعله يعقوب جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل تنزل التوراة، وكان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد ذلك الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، يقول يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه من القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي لعموم الناس لعبادة ونسكهم، يطوفون به ويصلون عليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي اليهود والنصارى واليهود أنهم على دينه ونهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، وناد الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى: مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين،
يعني يهود يقرون أن اللي بنى الكعبة بنو إبراهيم وإسماعيل، والنصارى يقرون. طيب أنتم تقولون حنا على دين إبراهيم، ليش ما تحجون؟ عجب.
صح.
نعم.
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حين أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد أحفر. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عن شريك عن مجاهد عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. قال: كانت البيوت قبله، ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله. وحدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال: لا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في أول سورة البقرة، فأغنى عن إعادتها هنا. وزعم السدي أن أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والحديث، وقال علي رضي الله عنه: فأما الحديث الذي رواه البخاري الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة، فبناه آدم ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت وضع للناس، فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف الأشباه. والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون في الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. وقوله تعالى: للذي ببكة بكة من أسماء مكة على المشهور، وقيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. يتباكون ولا يتباكون؟
يتباكون.
يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمر بن شعيب ومقاتل بن حيان.
نسيه. الحمد لله لقينا الدليل، حين نصف المسجد الحرام ونجد الحريم قدامنا. هذه الرواية دليل على أن هذه الصلاة ما تبطل، لأنه قال: فيصلي النساء أمام الرجال. ولا يفعل ذلك ببلد غير، خاصية للكعبة على قول قتادة رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليك. وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مكة من الفخ إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم: بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري وقال عكرمة في رواية: وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وقال أبو مالك وأبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحم والأم القرى وصلاح والعرش، والعرش على وزن بدر، والقادس لأنها تطهر من الذنوب المقدسة، والناسة بالنون والباء أيضا، والحاء
والباء
الناسة والباسة.
نعم،
أيضا والحاطمة والنساسة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية 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 والكعبة. وقوله تعالى فيها آية بينات أي دلالات ظاهرة على أنه من ابناء إبراهيم وأن الله عظمه وشرفه. ثم قال تعالى: مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء واستعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وكان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها ها هنا، ولله الحمد والمنه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فيها آية بينة مقام إبراهيم: أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر.
طبعا فيها آيات بينات مقام إبراهيم، يمكن أن يقال مقام إبراهيم أي منهن، ويمكن أن يقال مقام إبراهيم مفرد مضاف فيعم جميع المقامات. نعم،
أحسن الله عليك،
وهي مقامات كثيرة. نعم،
وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينه. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال أبو طالب في قصيدة اللامية المشهورة: هو موطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أشد عمر الأودي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال: الحرم كله مقام إبراهيم. وفي ولفظ عمرو: الحج كله مقام إبراهيم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. وهكذا رأيته في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم، وقد صرح بذلك مجاهد.
وقوله تعالى: الحجر من مقام إبراهيم، والحجر من مقام إبراهيم، والصفا والمروة من مقام إبراهيم، وعرفات من مقام إبراهيم، والمشعر الحرام من مقام إبراهيم، والجمرات من مقام إبراهيم. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذا كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن دخل وكان آمنا قال: من عاد بالبيت عاده البيت، ولكن لا يأوي ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآية. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيرها على أوكارها، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله وما خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه إلى أحد قبل، ولم يحل إلا لي في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر.
القين يعني الحدادين.
ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه، ولهما واللفظ لمسلم أيضا من عن أبي شريح العدوي أنه شريح. عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له: إن الله أذن لرسوله لم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليومك حرمتها بالأمس، فليبلغش عبد الغائب. فقيل لا بشريح شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا شريح، أي أبا شريح، أي أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية
أو بخربة. بخزية يعني شيء مخزي، أو فارا بخربة أي بأمر خرب. نعم، روي على الوجهين.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح، أن يحمل بمكة السلاح. رواه مسلم عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ما خرج. رواه الإمام أحمد هذا لفظه، الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه. وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، حدثنا أبو عاصم عن رزيق بن مسلم الأعمام مولى بني مخزوم، حدثنا زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال: آمنا من النار. وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ابن المؤمل عن ابن محيصين عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة، ومن خرج من سيئة وخرج مغفور له. ثم قال: تفرج بها عبد الله بن مؤمل وليس بالقوي.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.